بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وانتهينا فيه إلى باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. وهذا الباب باب قليل الاستعمال في هذا الزمن، ولكن من المهم أن يلم به طالب العلم. والمؤلف رحمه الله ذكره مختصرا: باب إحياء الموات. الموات أو الميتة، الأرض الميتة أو الأرض الموات أو الأرض الموتان، أن يحيي الإنسان أرضا ميتة ويصبح مالكا لها. الفقهاء يعرفون الأرض الموات، يعرفونها بالأرض الخالية من الاختصاصات ومن ملك معصوم، ليس فيها اختصاصات وليس فيها ملك لمعصوم. هذا تعريف الموات. ما هي الاختصاصات وما هو ملك المعصوم؟ ملك المعصوم أن تكون الأرض مملوكة لمسلم أو لذمي أو لمستأمن أو لمعاهد، هذا كله يسمى معصوم، أي لا يجوز الاعتداء على ملكه. فالأرض إما أن تكون مملوكة، وإما أن تكون من الاختصاصات التي ينتفع بها أهل البلد ولا يملكونها، بل فيها مصلحتهم العامة. ومثال الاختصاصات: الأرض التي للاحتطاب، لأخذ الحطب أو للمرعى، وكذلك مصلى العيد، مصلى الجنازة، مجاري السيول. فمثلا لو افترضت مدينة أو قرية، الأراضي التي فيها مملوكة لأهلها لأصحابها، وتجد خارج القرية أرضا قد تكون من مصالح القرية، أرضا يرعون فيها دوابهم للرعي، أو يجمعون منها الحطب يحتطبون منها، هذه تسمى اختصاصات. مجرى السيل أيضا ينتفع الناس بمجرى السيل، عادة إذا انقطع السيل يرعى الناس دوابهم في هذا المجرى. إذن ما عدا هذين القسمين، ما كان مملوكا لمعصوم وما كان من الاختصاصات، فهذه الأرض القسم الثالث ليست مملوكة لأحد، تسمى أرضا مواتا، ليس فيها بناء وليس فيها ملك وليس فيها اختصاص. فلو جاء إنسان وأحيا هذه الأرض الموات فهي له، للحديث الذي سيأتي معنا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وسيأتي كيف يحييها، يعني ما هي التصرفات التي تعتبر إحياء، لو بنى عليها سورا، لو حفر فيها بئرا، كما سيأتي. إذن هذا الباب هو في إحياء الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد وليس فيها اختصاصات. لنضرب مثلا بالصحاري، مثلا صحراء بعيدة عن القرية وبعيدة عن المدينة، فليس فيها اختصاصات لأهل البلد وليس فيها ملك لأحد. فلو جاء إنسان وأحيا هذه الأرض بشرط الإحياء الذي سنذكره فإنه يملكها شرعا. المؤلف عرف الموات، قال: وهي الأرض الداثرة التي دثرت. الداثرة والدثور يعني الدروس داثرة ودارسة، الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. يدخل في أرض الموات لو كان هناك قرى أو مدن قديمة دثرت ودرست حتى لا يعرف لها مالك، هذه أيضا تدخل في الأرض الموات. الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، أصبح مالكا لها شرعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. الحديث أخرجه مالك وأخرجه الترمذي وأبو داود، وفيه كلام وله شواهد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، ورواه البخاري معلقا موقوفا على عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وروى البخاري عن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، أي هو أحق بها. المؤلف يقول: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. ماذا يريد من هذه الأرض؟ نسأل: ماذا تريد من هذه الأرض؟ لو قال مثلا: أريد أن أضع فيها حظيرة للإبل، مثلا حظيرة للحيوانات، فلا بد أن يعمرها بما تتهيأ لهذا الهدف، ولهذا قالوا: يكفي في ذلك أن يجعل لها سورا، سورا أو حائطا عاليا يبين ملكه ويمنع الناس من دخول هذا الملك. إذن إحياؤها عمارتها بما تتهيأ أو تصلح للهدف الذي يراد منها. لو أراد مثلا أن يبني فيها بيتا ليسكن، فهل يكفي هذا السور؟ الجواب: لا، فإن البيت في العادة لابد أن يبني سورا وأن يجعل له سقفا. قالوا: لو أرادها للزراعة فلا بد أن يزيل ما فيها من أحجار ما يمنع الزرع، ولا بد أن يحفر فيها بئرا أو يوصل إليها ماء بأي طريقة. إذن ليس عندنا مفهوم محدد للإحياء، هذا أمر أطلقه الشرع، وما أطلقه الشرع ولم يحدده فإن مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف، مرجعه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء. مهم جدا أن نعرف هل أحياها أو لم يحيها، لأن لو جاء غيره وقال: لا، أنا أريد أن أحييها لأن فلانا لم يحيها، هنا يحصل النزاع. المؤلف يقول: إحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، بحسب المراد منها، هل أرادها حظيرة أو أرادها سكنا أو أرادها للزراعة. قال: كالتحويط عليها، أن يجعل عليها حائطا، وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أن يسوق إليها الماء. وبعض الأراضي قد لا تحتاج إلى ماء يساق إليها لأنها تعتمد على المطر، فحينئذ نقول: يكفي في الإحياء أن يحوطها وأن يجهز أرضها لتكون صالحة للزراعة. قال: وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها. لو كان فيها أحجار، لو كان فيها أشجار غير نافعة تمنع من الغرس والزرع، فإن الإحياء أن يزيل هذه الأشجار وأن يزيل تلك الأحجار. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، ملك حريم البئر. ما هو حريم البئر؟ حريم البئر ما يحيط بالبئر مما تحتاج إليه أو مما فيه مصالح هذه البئر. حفر بئرا أي حفر بئرا ليس للزراعة، إنما حفر بئرا للسقيا. وهذا من عاش في البادية أو رأى أهل البادية احتاج إلى هذا الباب. فالناس في البادية قد يحتاجون للمقام فيها، فيحفر الإنسان بئرا للسقيا للشرب، ويريد أن يشرب هو وأن تشرب دوابه، فماذا يملك؟ طيب قبل هذا، لو استصلح أرضا للزراعة فماذا يملك؟ يملك ما استصلح، أحيا أرضا ميتة فهي له. ولو حفر بئرا ليسقي بها زرعه ماذا يملك؟ يملك كل ما جرى عليه الماء، كل ما جرى عليه الماء. حفر بئرا مثلا في هذا المكان وساقها إلى زرعه، فكل ما جرى عليه الماء ملكه. هنا حفر بئرا للشرب للسقيا، فماذا يملك مما حولها؟ ما هو الحريم؟ لأنه قد يأتي إنسان متمكن عنده أموال فيريد أن يسيطر مثلا على يعني مسافة أو مساحة كبيرة جدا من الكيلومترات، بحجة أنه أحيا هذه الأرض ووضع فيها بئرا للسقيا. يقول هنا إن حفر بئرا فوصل إلى الماء، إذن بشرط أن يصل إلى مائها، يحفر حتى يصل إلى الماء، ملك حريمه وهي 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. وحريم البئر البديء أو البداء 25 ذراعا. إذن نحن هنا عندنا تحديد في حريم البئر. البئر التي تحفر لأجل الشرب يملك الإنسان حريمها، إما أن يملك 50 ذراعا من كل جانب، وإما أن يملك 25 ذراعا من كل جانب. وهنا المؤلف يقول إن البئر نوعان: بئر عادية منسوبة إلى عاد، إلى قوم عاد، ولا يريدون بذلك عادا بعينها، إنما لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آبار، فإذا أرادوا أن ينسبوا إلى شيء قديم قالوا بئر عادية، نسبة إلى قوم عاد، ولو لم يكن عاد قد أتوا في هذا المكان. هذا ذكر الحنابلة الإمام ابن قدامة والبعلي في المطلع وغيرهما. والمقصود أن هذه البئر حفرت أولا، حفرها قوم في الماضي ثم طمست. أحيانا تحفر البئر ثم تأتي الرمال فتطمس البئر، أو جاءت السيول فغطت البئر. إذن من حفر بئرا حتى وصل إلى مائها فكم يملك من حريمها؟ نقول إن كانت هذه البئر محفورة قديما في قديم الزمان وهو قد أعاد حفرها فإنه يملك كم؟ 50 ذراعا. إن كانت البئر بديئة أو بادية أو بدائية، ما معنى بدائية؟ يعني جديدة، استحدث هو حفرها، هو أول من حفرها، فإنه يملك حريما حولها من كل جانب قدره 25 ذراعا. والمعنى واضح، في العادية يعتبر حفرها مرتين، كأنه حفرها مرتين، هي حفرت مرتين بالفعل فاستحق 50 ذراعا. ما مستند الحنابلة في هذا التحديد 50 و25؟ هناك حديث رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والحاكم، ولكنه مرسل من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله: حريم البئر، حريم، قال: حريم البئر البديء 25 ذراعا، وحريم العادي 50 ذراعا. حريم البئر البديء 25 ذراعا، والعادية 50 ذراعا. الحنابلة يقررون أن هذا الإحياء يملك به الإنسان ما أحياه، وسواء أذن الإمام أو لم يأذن، أي لا يحتاج إلى إذن الإمام. هذه مسألة فيها خلاف. مذهب الحنابلة أنه لا يحتاج إلى إذن، لكن لو أن الإمام منع وقال لا يحيي أحد إلا بتصريح أو إلا بإذن وجبت طاعته في ذلك. يعني أصل المذهب أنه لا يشترط، فلا يشترط ابتداء أن يسأل عن إذن. ولهذا يأتي الناس في الصحارى فيبدأون يحيي مكانا ويجلس فيه. الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول: هذا لا يتعارض، لا يحتاج إلى إذن، لكن لو فرض أن الدولة منعت وقالت لا بد من تصريح، خاصة إذا خافت أن يحصل نزاع بين الناس على الأراضي، فهنا تلزم الطاعة، لأن ولي الأمر له أن يقيد المباح لمصلحة، وتجب طاعته إذا أمر بغير معصية. لا يشترط في الموات أن يكون بعيدا عن المدينة، إنما يشترط فيه ما ذكرنا، ليس فيه اختصاصات تعود بالنفع على أهل القرية أو المدينة، وليس فيه ملك لمعصوم. يعني قد يكون هذا الموات ملاصقا مباشرة لأراضي الناس. طبعا في مثل هذه البلاد، في بلدنا هنا، لا بد من الإذن، لا يعني لا يمكن أن تحيي مواتا. ربما في الصحراء قد يتسامح، لكن القريب من المدن لا يسمح لك، يعتبرون هذه الأراضي ملكا للدولة، فلا بد فيها من الترخيص. إذن هذا باب إحياء الموات، إحياء الأرض الموات أو الميتة أو الموتان. بعد درس. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب مهم، وهو باب الجعالة. الجعالة أم الجعالة؟ الجعالة والجعالة والجعالة، يعني هي مثلثة الجيم بفتح الجيم وضمها وكسرها. باب الجعالة، باب الجعالة، باب مهم له تطبيقات كثيرة في حياتنا. قال: باب الجعالة أو باب الجعالة. لم يعرف المؤلف الجعالة، إنما ذكر، دخل في المثال مباشرة، عرفها في زاد المستقنع، قال: أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. أن يجعل، هي سميت جعالة لذلك، أن يجعل شيئا معلوما، يعني مالا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. المؤلف ذكر مثالا حتى يتضح لنا التعريف، وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. أن يجعل شيئا معلوما، هي هذه الجملة، فله كذا. يعني مثال ذلك أن يأتي الإنسان ويقول مثلا: أنا ضاع مني خاتمي مثلا، فقدت الخاتم، فأقول من وجد ضالتي، وهذا معنى قوله من رد، رد هنا بمعنى وجد. من وجد لقطتي، من وجد الخاتم فله مثلا 100 جنيه. إذن جعلت شيئا معلوما، ما هو؟ 100 جنيه. وهذا شرط في الجعالة أن يكون الجعل معلوما. الجعل في الجعالة يقابل الأجرة في ماذا؟ في باب الإجارة. لابد أن يكون الجعل معلوما. لكن العمل الذي سيقوم به الإنسان قد لا يكون معلوما. عندما أقول أنا الآن من وجد خاتمي، فيعني مثلا كنت أقف بجوار كومة كبيرة أو جرن من القمح مثلا فسقط الخاتم، أو على حافة بئر فسقط الخاتم في البئر. لما تقول من وجد الخاتم فله 100 جنيه، الجعل معلوم، لكن العمل هل هو معلوم؟ يعني قدر العمل كم سيعمل هذا الإنسان؟ قد يجده بعد ساعة، وقد يجده بعد يوم، وقد يعمل أسبوعا كاملا ولا يجده. إذن هذا العمل ليس معلوما، والمدة كذلك ليست معلومة. لو كان هذا في الإجارة هل يصح؟ نحن سيأتي معنا ده بالإجارة، لكن هذا لا يصح في الإجارة. الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما، وإذا كانت إجارة على زمن أو في زمن فلابد أن تكون المدة معلومة. إذن هذا أحد الفروق بين الجعالة والإجارة، وعندنا 5 فروق بين الجعالة والإجارة. إذن تعريف الجعالة أن يجعل شيئا معلوما، وهو الجعل، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو مجهولة. يعني من أمثلة ذلك مثلا لو كان لك مال عند إنسان أو عند جماعة يماطلونك. الآن يذهب بعض الناس إلى محامي فيقول له أنا أعطيك كذا إذا أحضرت لي هذا المال. هذه إجارة أو جعالة؟ يعني إجارة لو كان الاتفاق على مثلا اشتغل معي 2 يوم مدة معلومة، والعمل معلوم تماما ماذا ستفعل، فهذه لا تكون إجارة إنما هي جعالة. الجعل لابد أن يكون معلوما، سأعطيك 100 جنيه أو 1000 أو كذا إن أحضرت المال. ويجوز أن يكون الجعل نسبة، والنسبة في النهاية معلومة. يعني مثلا هذا الرجل يطالب خصمه 10,000 وذلك الرجل مماطل، فتأتي أنت إلى محامي أو إلى غيره وتقول له إن أحضرت هذا المبلغ الذي هو 10,000 فأنا أعطيك نسبة 10%. إذن هذه جعالة صحيحة. وقديما يقولون من رد لي بعيري الشارد، يعني شرد البعير، من رد لي بعيري الشارد فله نصفه، وهذا جائز عند الفقهاء، أو فله كذا وكذا من المال المعلوم. إذن المؤلف يقول من رد لقطتي، أي من وجد اللقطة الضائعة أو ضالتي. ما الفرق بين لقطتي وضالتي؟ هو فرق يسير، كلاهما ضائع. اللقطة يراد بها الضائع من غير الحيوان، الضالة هي الضائع من الحيوان. فالضالة عندها إرادة وتعرف لكنها ضلت. فلو فقدت بهيمة وهذه تسمى ضالة، من وجد ضالتي، من رد علي ضالتي فله كذا. لو فقدت خاتما فهذه لقطة، تقول من وجد خاتمي، من وجد اللقطة فله كذا، فيصح جعالة.
خلي بالاسم
خلي الدرس الأسئلة آخر الدرس. أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. بنيان الحائط يصح إجارة ويصح جعالة، لكن في الإجارة سنشدد عليك، لابد أن تحدد هذا الحائط ارتفاعه سماكته، لابد أن يكون العمل معلوما. أو أن تستأجره للبناء في زمن، تقول له أنت ابني من الصباح إلى المغرب، يعني ما خرج منك فهو مقبول، اشتغل من الصباح إلى المغرب. ويصح جعالة، نحن قلنا الجعالة تكون على عمل معلوم وعلى عمل مجهول، فهذا بناء الحائط عمل معلوم لو كان محددا. أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل. إذن سمى لك الشيء المعلوم هذا ما هو؟ يسمى الجعل، الجعل الذي يقابل الأجرة في باب الإجارة. ما هو الدليل على مشروعية الجعالة؟ قال: لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن قوما حيا من أحياء العرب لدغ رجل منهم، فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق، يعني يجيد الرقية؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا، يعني لا نرقي هذا الرجل. يعني أصل القصة أن الصحابة طلبوا الضيافة من هذا الحي فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد الحي، فأتوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هل فيكم راق؟ فالصحابة قالوا: لا نرقي حتى تجعلوا لنا شيئا، تعطونا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منهم، أي من الصحابة، يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل يتفل حتى برأ سيد الحي، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. والحديث في الصحيحين. الآن يعني هل يصح في باب الإجارة أن تأتي بطبيب وتقول له: إن شفيت الولد أعطيك كذا من الجنيهات؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن العمل مجهول، ماذا سيفعل الطبيب؟ قد يستمر في علاجه أياما وشهورا ولا يشفى. لكن يصح في باب الجعالة أن تقول له: تعالى خذ هذا المريض واقرأ عليه أو عالجه كما شئت، وإن شفي فلك كذا. طيب إذا لم يشفى فليس له شيء وضاع عمله، وماذا سيفعل؟ سيفعل ما يستطيع، قد يبذل جهدا كبيرا وقد لا يبذل جهدا. إذن في باب الجعالة في باب الجعالة كما قلنا تصح على عمل مجهول، وهذا هو الدليل. وعندنا دليل آخر في قصة يوسف عليه السلام، لما فقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، قيل لهم هكذا: من يأتي بصواع الملك نعطيه ماذا؟ حمل بعير، وأنا به زعيم، أي أنا كفيل بهذا. فالجعالة مشروعة، الجعالة مشروعة بهذين الدليلين وبغيرهما. طيب، قال: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. يعني أنت الآن ضاع منك الخاتم، وقبل أن تتكلم وتقول: من وجد خاتمي أعطيته 100 جنيه، جاء إنسان فوجد الخاتم، هل يستحق الجعل؟ أنت تكلمت بعد ذلك، لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه عمل متبرعا، أو لو فرض أنك ضاع خاتمك الآن فقلت في هذا المكان من وجده فله كذا، وبعد قليل جاء إنسان من الخارج وقد وجده ولم يسمع كلامك، لم يبلغه هذا الكلام، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا، لأن أداءه واجب، يجب أن يسلم أو أن يعطي اللقطة إلى صاحبها. يعني الناس اليوم لما يجد الإنسان شيئا ويأتي، أحيانا الناس يعطونه إكرامية مثلا أو يسمونه الحلاوة، هذا من باب الإكرام، ليس واجبا، ليس واجبا. لا يأتي ويقول أنا وجدت هذا الخاتم الثمين فلا أعطيه لك حتى تعطيني شيئا، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا من أكل مال الناس بالباطل، لأنه أتى به قبل أن تتكلم أنت بالجعالة، أو قبل أن يسمع هو الجعالة. لهذا المؤلف يقول ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل، قبل أن يسمع بالجعالة هذه لم يستحقه، لم يستحق. طيب، يتصل بهذه المسألة أننا نقول ما هو الأصل؟ عليكم السلام عليكم. الأصل أيها الأحبة أن الإنسان إذا عمل عملا لغيره بغير اتفاق فلا يستحق أجرة ولا جعلا، هذا أصل. من عمل عملا لغيره بغير اتفاق على أجرة ولا جعل فالأصل ماذا؟ أنه لا يستحق شيئا. ثم نفصل، نقول من عمل عملا بإذنك أو بعلمك أو تحت بصرك ولم تتفق معه على أجرة، الأصل ماذا؟ لا يستحق شيئا، إلا إذا كان هذا الشخص معدا للعمل، هيأ نفسه لهذا العمل. إذن عندنا الحالة الأولى، من عمل عملا بإذنك فلا يستحق شيئا، إذا لم تتفق معه فلا يستحق شيئا إلا أن يكون قد أعد نفسه لهذا العمل. مثال ذلك، أنت تنزل مثلا من القطار فيأتي الحمال أمام عينك فيحمل لك الحقيبة وتتركه، يستحق أجرة أو لا يستحق؟ يستحق أجرة المثل هنا. لماذا؟ عمل عملا بإذنك وهو قد أعد نفسه لهذا العمل، عرف بهذا العمل. لكن لو جاء إنسان ليس ممن يعمل في الحمل، يعني إنسان نازل معك من القطار حمل الحقيبة حتى أوصلك إلى بيتك ثم قال أعطني، ماذا تقول له؟ تقول لا أعطيك شيئا، هل أنت معد لهذه المهنة؟ إذن من عمل عملا بإذنك ولم تتفق معه على عقد جعالة ولا إجارة فالأصل أنه لا يستحق شيئا، إلا إذا كان قد أعد نفسه لهذا العمل فيستحق أجرة المثل. الحالة الثانية، لو عمل عملا بغير إذنك وبدون علمك هل يستحق شيئا؟ هذا من باب أولى، أنه لا يستحق شيئا، إلا أن الفقهاء استثنوا مسألتين، إلا في مسألتين، من عمل عملا بغير إذنك وبغير علمك ولم تتفق معه على شيء فلا يستحق شيئا، إلا في مسألتين. المسألة الأولى، إذا أنقذ مالك من مهلكه، إذا أنقذ مالك من مهلكة، يعني مثلا عياذا بالله حصل حريق في بيت إنسان، فدخل إنسان وبدأ ينقذ أمتعة الرجل، ليس هناك اتفاق على هذا الإنقاذ، واضح؟ ليس هناك اتفاق،
وربما بدون علم صاحب البيت، ربما صاحب البيت ليس موجودا. هذا المنقذ لو طلب أجرة أعطيناه أجرة المثل. استثنى الفقهاء هذه المسألة حتى لا يتوانى الناس في إنقاذ إخوانهم، إذا أنقذ ماله من مهلكة في سيل أو في حريق. أنتم ترون مثلا السيل قد يجري في السيارة يحطمها، فلو غامر إنسان وأخذ السيارة وحفظها لك فإنه يستحق أجرة المثل. نسأل أهل الخبرة كم يستحق فنعطيه. المسألة الثانية المستثنات، ما لو رد عبدا آبقا، إذا رد عبدك الآبق، الآبق يعني الهارب أو الفار. أيضا لماذا استثني هذا؟ عندنا حديث سنذكره، ولكن أيضا فيه مصلحة، لأن العبد إذا ترك سيده فاحتمال أن يكفر أو أن يلحق بدار الحرب. فإذا رد العبد الآبق فإنه يستحق ماذا؟ ليس أجرة المثل، إنما يستحق دينارا، يأخذ دينارا أو 12 درهما. لحديث عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق، جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. هذا الحديث رواه البيهقي ولكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن هذا الحكم روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخذ الحنابلة به. أن من رد عبدك الآبق بلا اتفاق رده إليك فإنه يستحق دينارا أو ما يعادل الدينار، وهو 12 درهما. إذن من عمل عملا بإذنك وتحت علمك بلا اتفاق فلا يستحق إلا إذا كان معدا لهذا العمل. من عمل بغير إذنك فلا يستحق أجرة أو جعلا إلا في مسألتين. بقي أن نقول هنا ما هي الفروق بين الجعالة والإجارة، ما هي الفروق بين الجعالة والإجارة. الفرق الأول أن الإجارة تكون مع شخص معين، الإجارة لا تكون إلا مع معين، وأما الجعالة فتكون مع معين ومع غير معين. تقول هكذا أمام الجمع: من رد ضالتي فله كذا، ولم تحدث شخصا معينا. ولو أن مجموعة اشتركت في رد الضالة فإنها تقتسم الجعل فيما بينها بالسوية. إذن الإجارة لابد أن تكون مع شخص معين، تعال يا فلان اعمل كذا. الأمر الثاني، يشترط في الإجارة أن يكون العمل معلوما، هذا شرط لابد منه، وأن تكون المدة كذلك معلومة. وأما في باب الجعالة فلا يشترط ذلك. كما سبق، الأمر الثالث أن الإجارة لا تصح على أعمال القرب، أعمال التقربات، هذا في مذهب الحنابلة، لا تصح الإجارة على أعمال الطاعات والقربات. يعني لا يجوز أن تستأجر إنسانا ليحفظ ولدك القرآن، إجارة على تحفيظ القرآن، إجارة على الأذان، إجارة على الإمامة. طبعا الحنابلة يقولون يباح الرزق من بيت المال كهذه الوظائف، يعني مال من الدولة للمؤذن لا بأس به، للإمام لا بأس به، لكن أن يأتي أهل الحي فيستأجرون شخصا يعطونه أجرة على الإمامة لا يصح عند الحنابلة، يعطونه أجرة على تحفيظ القرآن لا يصح عند الحنابلة كذلك، ويصح عند الجمهور. والراجح أنه يصح، تصح الأجرة على الطاعات، لكن الحنابلة يقولون لا يصح هذا في الإجارة ويصح في باب الجعالة. مثل هذه الرقية أليست من أعمال القربات الرقية من أعمال القربات. إذن على المذهب يجوز أن تأتي بإنسان وتقول له إذا تمكنت من تحفيظ ولدي القرآن فلك كذا من الآلاف، يصح إجارة؟ لا يصح، إنما يكون من باب الجعالة. لماذا؟ أولا لأنه من باب القرب، ثانيا لأن العمل فيه غير معلوم، يعني كم سيبذل، سيحفظه سريعا، سيحفظه في مدة. إذن الفرق الثالث بين الإجارة والجعالة أن الإجارة على المذهب، يعني لأن المسألة فيها خلاف، على المذهب لا تصح الإجارة على أعمال القرب أعمال الطاعات، بينما تصح الجعالة. الفرق الرابع أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. سبق أن شرحنا ما معنى العقد اللازم والعقد الجائز. ما هو العقد اللازم؟ العقد اللازم الذي لا يفسخ إلا برضا الطرفين. يعني الآن لو استأجرت شخصا وقلت له تعالى اعمل من الصباح إلى المغرب في بناء هذا الحائط، فلما جاء الرجل قلت لا أنا أريد أن ألغي هذا الاتفاق، هل تملك ذلك؟ في عقد الإجارة هذا لا تملك، هذا لازم. لو أجرت إنسانا بيتا للسكن لمدة سنة، هل تستطيع في بعد 6 أشهر أن تخرجه؟ لا تستطيع، يلزمك الوفاء بالعقد إلى نهايته. أما الجعالة فعقد جائز، أي يجوز فسخه من أحد الطرفين، لا يشترط رضا الطرفين، يجوز لكل عاقد أو لكل طرف أن يفسخه. لكن الفقهاء عندهم تفصيل، أنه طب لو بدأ العامل في العمل، يعني نأخذ مثال، استأجرت إنسانا، هذا الأذن، استأجرت إنسانا مثلا قلت له عفوا ليس استئجارا، جاعلته، اتفقت معه، قلت له أريدك أن تدهن مثلا هذه الأخشاب الموجودة في المسجد، الأبواب والشبابيك، ولك كذا جعل معلوم. قبل أن يبدأ في العمل قلت له أنا لا أريدك أن تعمل، تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع، لأن الجعالة عقد جائز وليس لازما. أو العكس، جاء العامل هذا فقال لك نحن اتفقنا وحددنا الموعد سنبدأ كذا لكن أنا لا أريد له ذلك. طيب لو بدأ العامل في العمل، يعني بدأ العامل وبدأ يشتغل، اشتغل جزءا من العمل، أنت لم يعجبك عمله، ففي باب الجعالة لك أن تقول له خلاص توقف توقف، وتعطيه أجرة أو جعلا على ما عمل. كيف نعطيه الجعل على ما عمل؟ ننظر في العمل الذي قام به كم يساوي، هل يساوي ربع العمل المطلوب؟ مثلا إن كان يساوي ربع العمل المطلوب أعطيناه ربع الجعل، إن كان عمله يساوي نصف العمل المطلوب أعطيناه نصف الجعل. يشترط في هذا الفسخ، في فسخ الجعالة، ألا يقصد الإنسان الإضرار بأخيه. يعني ممكن العامل تتفق معه على الجعالة على شيء معين وتنتظره، وبعد أن يكون العمال كلهم قد أخذوا وليس هناك عمال، ويأتي ويقول لك أنا لا أريد، هنا يلحق ضررا بالجاعل. المهم أن الإجارة عقد لازم، أما الجعالة فعقد ماذا؟ عقد جائز، أي يجوز فسخه من الطرفين، لا يشترط رضا الطرفين. نعم. الفرق الخامس أن الإجارة لا يجوز فيها الجمع بين المدة والعمل، لا يجوز فيها الجمع بين المدة والعمل، بينما الجعالة يجوز فيها هذا الجمع. يعني مثلا هل يجوز أن تأتي لإنسان تستأجره على بناء حائط بمواصفات محددة وعمل معلوم ثم تقول له أنا أريد بناء هذا الحائط لكن في مدة يوم؟ هذا جمع بين العمل والزمن. في الإجارة إما زمن وإما عمل. تقول له أنا أستأجرك مدة يوم من الساعة كذا إلى الساعة كذا لتبني فيها، فيبني ما استطاع، إذن هذا عقد على ماذا؟ على الزمن. أو تستأجره على العمل، أنا أريدك أن تبني هذا الحائط مساحته كذا، طوله، ارتفاعه، سماكته إلى آخره، فيبنيه في يومين في ثلاثة. هذا اتفاق على العمل. أما الجمع بين الزمن والمدة والعمل في عقد الإجارة فلا يصح، إنما يصح في باب الجعالة ويكون تشجيعا. يعني مثلا تأتي للخياط فتقول له خذ هذا القماش، إذا خط هذا الثوب، إذا خط هذا القميص، خطه قميصا في يوم فلك كذا، إذا خطه في يومين فلك كذا. إذا أنت تحفزه، تجمع بين المدة وبين العمل. إذا هذا يصح في باب الجعالة ولا يصح في باب الإجارة. فهذه خمسة فروق بين البابين، خمسة فروق بين البابين. يعني لما يأتي مثلا نادي أو جهة وتقول من كتب بحثا في السيرة وكان بحثا جيدا فله جائزة، هذا من باب ماذا؟ هذا من باب الجعالة وليس من باب الإجارة. وهكذا قس على ذلك أمثلة في هذا الباب، والمؤلف كما ترون اختصره اختصارا. لو رجعتم إلى دليل الطالب ستجدون بعض الإضافات، وكذلك إذا رجعتم إلى زاد المستقنع هناك بعض الإضافات. سيأتي معنا مسألة السبق أو المسابقة، وأنه تدخل الجعالة في باب المسابقة، لكن في المسابقة سيكون بين أفراد، ستسابق بين أفراد. في الجعالة قد تعطي كلاما عاما، من جاء بكذا فله كذا. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الباب الذي بعد هذا، باب السبق إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والإخلاص في طلب هذا العلم الشريف. فأهم شيء في هذا الباب هو الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. يستحضر الإنسان وهو يتعلم أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم أن يبلغ هذا العلم لغيره امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كما قلت أمس في الخطبة، أشرف حديث أو من أشرف حديث لشأن من يعلم الناس قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فلا بد أن يهيئ الإنسان نفسه إلى حمل هذا العلم الشريف الذي هو رفعة في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.